الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب مهم، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب 21، قوله رحمه الله تعالى: في من توسع في اكتساب المال الحلال فوق الكفاية إن استفاده من وجه حلال وأخرج منه حق الله تعالى فيه واستغنى هو وعياله بباقيه. هذا الباب من الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تعقيبا على باب سابق يتكلم فيه رحمه الله تعالى عن الكفاية، وأن الإنسان إنما يكتفي بما يقتات منه ويكفيه لحياته وقوته الأساسي. أما في هذا الباب فبين أمرا آخر، وهو من الأمور الجائزة أن يزداد الإنسان من المال وأن يتوسع في الرزق ويستغني هو وعياله ويتنعم بهذا المال إذا تحقق في ذلك الشروط التي ذكرها. فهناك شرطان: إذا تحققت في المال فإنه يجوز للإنسان أن يستكثر منه. الأول أن يعرف من أين اكتسبه، والثاني أن ينفقه في وجه حلال. الأول أن يكتسبه من جهة مباحة، والثانية أن ينفقه في أمور مباحة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا هو الذي يجب على الإنسان أن يراعيه من جهة المال، أن يعرف أولا من أين اكتسبه، وأن يسعى في ألا يكتسب إلا في حلال، وأن يطهر ماله من الأمور المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. يعني استكمل كل مستحبات الدعاء ويدعو باسم الله عز وجل الرب، الذي هو من الأسماء التي كان يدعو بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقول: يا ربي يا ربي، يلح في الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أنى يستجاب لمن هذا يعني طبعه في اكتساب المال المحرم. المال المحرم سحت، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أكل المال الحرام من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب، ومما تمحق به البركة، ومما يعني يعذب عليه الإنسان في الآخرة ويحاسب عليه يوم القيامة، فيكون ماله وبالا عليه. فلا بد على الإنسان أن يتحرى في مأكله، في مشربه، أن يتورع عن الحرام، أن يجتهد في اكتساب المال الحلال. فإذا اكتسب المال الحلال فإنه يؤدي حقه. أولا الحق الواجب فيه، أن يؤدي الحق الواجب فيه من الزكاة ومن النفقات الواجبة كنفقة الزوجة ونفقة الأولاد، أو حق الوالدين، أو حقوق الناس من الإجارة، أو ما اشترط عليه من الشروط. فإذا أدى حقه الواجب واستكمل واجباته فإنه يجوز له أن يستزيد من هذا المال، وأن يستفيد منه فيما يستفيد منه الإنسان من غير إسراف ولا تبذير ولا إضاعة للمال في غير وجه حق. فلذلك أتى بهذه الترجمة فقال: في من توسع في اكتساب المال الحلال، أنه إذا أخذ المال الحلال جاز له أن يتوسع فيه إن كان المال حلالا، وإن أنفقه وأدى حقه الواجب فيه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بالتجارة، وكان بعضهم يملك الأموال الكثيرة، الألوف من الأموال، وبعضهم توفي وتركته قسمت على يعني على أجزاء قد يصعب عدها في هذا الزمان، فكيف بزمانهم؟ يعني بعضهم ترك أكثر من 700 ناقة، وبعضهم ترك أكثر من 10,000 دينار من الذهب. مبالغ كبيرة جدا، ومع هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدون حقها الواجب ويقومون بحقها الواجب ولا يكتسبونها إلا من حلال، فيجتهدون ويتحرون ويتورعون في كسبهم من أين أخذوا هذا المال وأيضا أين ينفقونه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض أصحابه في أن يطيل الله أعمارهم وأن يوسع عليهم رزقهم، كما دعا لأنس رضي الله عنه. والتوسعة في الرزق والزيادة في المال، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه بذلك، هذا دليل على أنه يجوز للإنسان إذا اكتسب المال الحلال وأدى حقه فيه أي الحق الواجب، يجوز له أن يستزيد من هذا المال في يعني ما ينتفع به، في أوجه الصدقات، في أوجه البر، حتى في متعته واستفادته ويعني تنعمه في هذه الدنيا، ما دام أنه قد أدى الحق الواجب فيه. قال رحمه الله تعالى في أن يعني من توسع في اكتساب المال الحلال فوق الكفاية، جعل بعد ذلك شرطا قال: إن استفاده من وجه حلال وأخرج منه حق الله تعالى فيه واستغنى هو وعياله بباقيه. هذا هو الشرط، أن يعلم من أين يكتسب هذا المال، أن يكون مدخل هذا المال مباحا، وأيضا أن ينفقه في أوجه الحل والإباحة بعد أن يؤدي حقه الواجب. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري حاء، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. قال التثنية هذه لتحويل الإسناد، اللذان حدث به واجتمع عليهما الإسناد والتقى عليهما الإسناد، كلاهما قال أي عبيد الله بن محمد العمري وكذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي، كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. فقيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحذر أصحابه من أمر مهم، ألا وهو ما سيفتح عليهم من بركات الأرض. فسألوا: ما هي بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. شبهها بالزهرة، الزهرة جميلة المنظر، طيبة الرائحة، قصيرة العمر، وما بعدها يثمر خيرا مما هي فيه، لأن الزهرة عادة تكون في أصل منبتها ثمرة، فلما تموت الزهرة يخرج من أصلها الثمرة التي هي زهرتها الأولى. فهذه هي بركات الأرض التي تخرج للناس، إما من كنوز أو أموال أو يعني انفتاح في التلذذ والتوسع في هذه الدنيا. هذا أكثر ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه منه، وقد وردت عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي من فتنة النساء، إلى آخرها من الفتن، وهي من الأمور التي يعني اشتركت في أنها مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لشدة فتنتها وشدة خطرها وشدة افتتان الناس بها وانشغالهم بها عن دينهم وعن عباداتهم. ولذلك كم اقتتل الناس بسبب الأموال، وكم اقتتل الإخوة بسبب أيضا انفتاح الدنيا والأموال أو الاختلاف على النساء أو غير ذلك من أسباب المشكلات. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. فقيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل، أن يأتي الرجل فيسأل سؤالا بعد ذلك، قال: هل يأتي الخير بالشر؟ يعني هل يمكن للإنسان أن يعمل خيرا ويكتسب خيرا ويكون هذا الخير شر عليه؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه أي الوحي، وهذا فيه دليل على أن السنة وحي من الله تعالى، وأن الله عز وجل يوحي إلى نبيه وينزل على نبيه السنة كما نزل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا دليل على أن السنة وحي من الله تعالى. ثم قال: ثم جعل يمسح العرق عن جبينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان يتفصد عرقا من ثقل الوحي وشدة الوحي عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: وإني لأرى العرق يتفصد من جبينه في الليلة شديدة البرد من ثقل الوحي وشدته. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أين السائل؟ هل يأتي الخير بالشر؟ فقال الرجل: أنا ذا. قال أبو سعيد أي الخدري: لقد حمدناه حين صنع ذلك، أي فرحنا وأثنينا عليه حينما سأل هذا السؤال، سؤال العاقل والسؤال الذي يستفيد منه الناس، وأنه يعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ودل على نفسه أنه هو السائل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. هذه قاعدة أساسية، الخير لا يمكن أن يأتي إلا بالخير، إلا من استغل هذا الخير بطريقة سيئة، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر هذا في الحديث، وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أجمل الأمثلة ومن أدل الأمثلة على واقع حال الناس مع الأموال كما سيأتي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير 3 مرات، كررها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على هذا، وأن هذه قاعدة، الخير لا يمكن أن يأتي إلا بخير. لماذا؟ لأن الخير حق في ذاته ومنفعة هو في ذاته، فلذلك لا يمكن أن ينتج عنه إلا خير مثله. أما إذا استعمله الإنسان بباطل، أو تزيى بزي الخير، أو استغل هذا الخير لمكاسب باطلة، فإنه يكون شرا لأن مقصده فيه الشر، وليس لأنه أتى بأمر من أمور الخير. فيقول صلى الله عليه وسلم استدراكا على هذا، قال: ولكن هذا المال خضرة حلوة، جميل في المنظر وحلو في الطعم ونافع للناس، إلا أنه يجب أن يستعمل ويؤخذ بحق وينفق في حق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة. الآن الربيع إذا انتشر وزادت يعني وزاد العشب وزاد الكلأ وزاد الربيع الذي ترعاه الأغنام وترعاه الإبل وترعاه البقر وترعاه الدواب، فإن التي تأكل منه بشره ونهم لا تسأل عن حلاله أو حرامه أو نافعه أو ضاره، البهيمة التي تأكل كل شيء تقتل حبطا أو تقارب من القتل. الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل حتى يسبب القتل أو يسبب المرض أو مقاربة القتل، حتى يقتل يعني حتى يقتل حبطا أو يلم أي يقارب القتل، إلا آكلة الخضرة. ثم بين الآن يعني الصواب في هذا الفعل. آكلة الخضرة إذا أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، يعني إذا امتلأ بطنها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت، أي أخرجت ما في بطنها وبالت، ثم عادت فأكلت، لأن البهيمة التي ترى هذا الربيع وترى هذا الأكل منفتحا عليها وكثيرا أمامها وبين يديها، إلا أنها تأكل بمقدار ما يملأ بطنها ثم تسعى في التخلص من فضلاتها، فتبدأ تتمدد وتتعرض للشمس حتى تحرق ما في بطنها من أكل، قال وثلطت وبالت حتى إذا خرجت وأخرجت هذا من بطنها وأخرجت هذه الفضلات ففرغ بطنها لأن تأكل أمرا آخر. قال ثم عادت فأكلت، أي أكلت مرة أخرى. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه هذا بحال الإنسان الذي تهيأ له المال ورأى المال أمامه وتهيأ له أن يكسبه، فإذا كسبه من غير أن يتثبت أين مدخله ولا يعلم حلاله من حرامه، ثم إذا كسبه لا ينفقه في وجه حق ولا يبذله فيما يجب عليه، فإنه يوشك أن يقتله هذا المال ويهلكه في دينه وفي دنياه، كما يهلك الدابة التي لا تتوقف عن الرعي. أما التي أكلت وشبعت ثم تهيأت لإخراج فضلات هذا الطعام فإنها تعيش وبإمكانها أن تأكل مرة أخرى، كمن يتحرى في أكل المال وكمن يتحرى في جمع هذا المال ولا يجمعه إلا من حلال ويتجنب الحرام ويحذر من الأمور المحرمة، فإذا كسب هذا المال أنفقه وتخلص من فضله في الصدقات وفي الأمور الواجبة عليه وفي النفقات الواجبة عليه، فإن زاد من هذا شيء تنعم به واستمتع به فهذا هو الجائز. ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، أي أن الإنسان يحبب له أن يستزيد من المال إذا كان يأخذه من حلال وينفقه في مرضات الله عز وجل بعد أن يؤدي حقه الواجب. قال فنعم المعونة هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، وأيضا قال بعد ذلك ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، أي أن المال سيهلكه بعد ذلك لأنه أخذه من سبيل ليس هو سبيله، ولا يباح له أن يكسب المال بهذه الطريقة، إما أن يكون من ربا أو أن يكون من أمور محرمة أو من حيلة أو من غش أو من أي كان، أو من البيع المحرم كبيع يعني ما ذاته محرمة كبيع الدخان أو بيع الخمور أو بيع الخنزير أو نحوها من هذه الأمور. فهذا إذا أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، أي يوشك أن يمتلئ به حتى ينتفخ به بطنه فيقتله، أو يوشك أن يقتله أي يهلكه في الدنيا وفي الآخرة أنه يحاسب عليه، وإن لم يغفر الله عز وجل له فإنه مستحق للعقاب والعذاب. يقول رحمه الله تعالى رواه البخاري عن ابن أبي أويس ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك، أي أن الحديث هذا في الصحيحين، وهو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه أن يحذر ممن يأكل المال بغير وجه حق أو من لا يؤدي حق الواجب من هذا المال. يقول رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد ابن علي بن زيد الصايغ قال حدثنا أحمد ابن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي يقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، أي الآية، يريد أن يبين أن هذه الآية تحذر من جمع المال وأن الإنسان لا يأخذ المال، وهي في قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا الرجل يريد أن يستدل بهذه الآية على عمومها أن الذهب والفضة لا يجوز أن تكنز، كما قال الله عز وجل ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا ينفقها كلها، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما بين أن ذلك إذا لم يؤدي الزكاة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزهما فلم يؤدي زكاتهما فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، أي قبل أن تنزل الزكاة ما كان للإنسان أن يجمع ذهبا وفضة إلا ينفقها مباشرة في سبيل الله. أما بعد أن نزلت الزكاة فإنها جعلت طهرة لهذا المال، فيقول رضي الله عنه: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا لأموالهم. ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. رواه البخاري في الصحيح. وقال أحمد بن شبيب. هذا الحديث يبين قاعدة مهمة ومسألة مهمة، وهو أن الإنسان لا يتعجل في فهم القرآن والسنة إلا بفهم الصحابة، وأن منهج السلف منهج أصيل واجب الاتباع في معرفة الأحكام. لا يجوز للإنسان أن يتجرأ على فهم النصوص أو أن يتجرأ على المعاني دون أن يكون له سلف فيها. ولذلك فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن جمع الذهب والفضة محرم، يجب على الإنسان أن ينفقها مباشرة. وبين ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا كان قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرضت الزكاة جاز للإنسان أن يجمع من الذهب والفضة ما شاء بشرط أن يؤدي زكاتها. وأداء الزكاة دليل على جواز الجمع، لأنه جعل في الزكاة نسبة محددة للذهب والفضة. ولما جعلت نسبة محددة للذهب ونسبة محددة للفضة جاز، دل على جواز بقاء أصلها، والذي هو الأكثر أنه باق عند الإنسان. وأما ما يجب عليه أن ينفقه فهو الجزء المحدد في الشرع. فإذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن هذا كان قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرضت الزكاة جاز للإنسان أن يجمع المال بشرط أن يؤدي زكاته. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما، يعني حاكيا عن نفسه، أنه قال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا، أي ما أهتم حتى لو جمعت الذهب بمقدار جبل أحد. هذا مقدار ضخم جدا، لا يمكن أن تجمعه حتى كبرى الدول في هذا الزمان. جبل أحد جبل عظيم، وهو من الجبال الصخرية الثقيلة، يعني لا يمكن لأحد أن يجمع ذهبا بهذا المقدار. لكن يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل، أي أنه يجوز للإنسان أن يجمع ذهبا حتى لو كان بمقدار جبل أحد، بشرط أن يعلم عدده وأن يؤدي زكاته وينفقه في طاعة الله عز وجل، فهذا جائز، بل فيه منفعة كبيرة يعني يستفيد منها الناس. يقول رحمه الله تعالى، رواه البخاري في الصحيح، فقال: وقال أحمد بن شبيب، أي روى رواية عن أحمد بن شبيب وهو شيخ البخاري، فرواه عنه ثم روى عنه تباعا، قال: وقال أحمد بن شبيب، أي علقها عنه، وهي رواية موصولة صحيحة. وأحمد بن شبيب هو الحبطي. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان حاء قال: وحدثنا أبو العباس قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال: حدثنا محمد بن أبي السري قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفي رواية قبيصة: أراه رفعه أو أراه رفعه. وقال في رواية وكيع: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مختلف في رفعه ووقفه في بعض الروايات. يقول: من طلب الدنيا حلالا مفاخرا مكاثرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. هكذا قال مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، وكأنه أخذه عن بعض أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث إسناده ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وعله بعدم سماع مكحول من أبي هريرة. والحديث معناه يعني له أحاديث وشواهد تدل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب الدنيا حلالا، أي حتى وإن اكتسبها من جهة حلال لكنه يطلبها مفاخرا ومكافرا ومرائيا لقي الله وهو عليه غضبان. الله عز وجل من صفاته أنه يغضب، وهذا من أشد الأمور المحرمة، أن يكون العمل مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو أن يفاخر ويكاثر الناس ويرائي الناس في جمع المال. ثم قال بعد ذلك: وأما من طلبه، يعني معناه أن من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة حتى يعف نفسه عن المسألة، ويسعى وسعيا على عياله وتعطفا على جاره، ينفق على عياله ويغنيهم حتى لا يضطروا إلى المسألة ويتكففون الناس، وأيضا تعطفا على جاره، خص الجار لما له من أهمية ومكانة وحق على المسلم، فإن حقوق الجار كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة وصيته في الجار. فمن أدى هذه المال بهذه الطريقة لقي الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، أي أن الله يرضى عنه وكان وجهه منيرا لأنه أنفق المال وجمعه في حقه وأنفقه أيضا في حقه. ثم يقول رحمه الله تعالى: الباب 22 في الأخذ من الحلال واجتناب المحارم والتورع عن الشبهات، أي أن الإنسان إذا أراد أن يجمع المال وأن يأكل شيئا أو أن يفعل فعلا فيجب عليه أن يأخذه مما هو مباح، وأن يجتنب المحرم، وأن يتورع عن الشبهات المشتبهات التي لا يعلم أو يخفى عليه حلها وحرمتها. وفي هذا يعني يبين أن الأشياء إما أن تكون حلالا بينا، وإما أن تكون حراما بينا، وإما أن تكون مشتبهات بين الحلال والحرام، فكما سيبين في حديث النعمان رضي الله عنه. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد جناح ابن نذير ابن جناح المحاربي القاضي بالكوفة قال: حدثنا أبو جعفر قال محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم يعني ابن أبي غرزة قال: حدثنا يعلى بن عبيد والفضل بن دكين قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان من صغار الصحابة، وأبوه صحابي ممن شهد بدرا، فهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، أمه أيضا صحابية رضي الله عنها، وهي أخت عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة خاله رضي الله عنهم جميعا، فهي عائلة مباركة. يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأومأ النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، أي تأكيدا على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التأكيد لأن النعمان رضي الله عنه كان عمره 8 سنوات حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان صغيرا، فأكد بذلك أنه قد سمع وتيقن من سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيدا على سماعه وأنه لم يخطئ في هذا الحديث. وهذا مما يدل على فضيلة سماع الصغار، وأنهم يستفيدون وينتفعون بالعلم إذا بلغوه وأدوه كما سمعوه. فالنعمان رضي الله عنه سمع هذا الحديث وأداه وبلغه، وهذا الحديث مما عده العلماء من الأحاديث التي عليها مدار الدين لأهميته ومكانته وكثرة فوائده، عده العلماء من الأحاديث التي عليها مدار الدين هو وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث العظيم حفظه لنا هذا الصحابي الفاضل ابن الصحابي الفاضل، وكان صغيرا حينما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات. الحلال واضح وبين، مثل أكل اللحم مما أبيح كالغنم وذكي ذكاة شرعية، مثل أكل الخبز شرب الماء، هذه أمور حلال حلها بين لا يخفى على أحد. أيضا هناك حرام بين كشرب الخمر يعني الزنا والسرقة والتعامل بالربا، هذه أمور أيضا حرمتها بينة. ثم قال: وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أي من الناس من يعلمها ومن الناس من تشتبه عليه، وهذه إما أن تكون من الأمور المختلف فيها الذي وقع فيها اختلاف شديد بين الصحابة، فإنها تكون من المشتبهات عند بعض العلماء، وأيضا يكون الأمر مشتبها إذا خفي على الإنسان فيه الدليل. بعض الأمور تكون المسألة فيه تحتاج إلى استفصال وكثرة معرفة، كما يعني يتعلق بمسألة ببعض مسائل الطلاق وبعض مسائل النكاح وبعض مسائل أو الحيوانات التي لا يعرف إباحتها من حرمتها لاشتباه الأمر بين حلها وحرمتها، مثل ما يتعلق بالتمساح ونحوه من هذه الحيوانات. فإن هذه الأمور تكون من الأمور المشتبهة، يعلمها أهل العلم والذين قد خصهم الله عز وجل بالعلم، فإنهم يعلمون هذه النصوص ويعرفون هذه المشتبهات والفاصل بينها ويعرفون المحكم من المشتبه. وإنما يجهلها من كان إما أن يكون جاهلا في العلم أصلا، أو أن يكون قد خفي عليه دليل، أو خفي عليه وجه استدلال، أو أخطأ في فهم، إلى آخره من أسباب الوقوع في المشتبهات. فإذا قال: وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فما الواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه أمر ولا يعلم حله أو حرمته، أو اختلط عليه هل هو حلال أم حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، أي ابتعد وتورع عن فعل الشبهة التي قد تكون حراما وقد تكون جائزة، فإن هذا الذي يجترئ على فعل كل أمر مشتبه لا يتحرى فيه ولا يسأل فيه، فإنه لا محالة سيقع في الحرام، علم أم جهل. أما من اتقى الشبهات، يقول: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي قد برئ دينه أمام الله عز وجل، لأنه لم يقع في هذا الأمر المشتبه، ولذلك لا يقع في المحرم. وأيضا استبرأ لعرضه أمام الناس، لأنه قد يكون عرضة لأن يتعرض له بالكلام وبالطعن وبالغيبة وبسوء الظن والنية إذا وقع في هذه الأمور المشتبهات التي غيره قد يعلم أنها محرمة. أما قال وأما من وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقوله وقع في الحرام هنا لأهل العلم فيه عدة توجيهات. قال بعضهم: وقع في الحرام، أي أن مجرد دخول الإنسان في المشتبه حرام لأنه لم يتحر فيه، حتى لو كان هذا المشتبه من الأمور المباحة، لكن لأنه لم يتورع عنه واقتحمه فإن هذا الفعل محرم. وقال بعض أهل العلم: بل المراد أن من وقع في الشبهات فإنه سيقع في الحرام لا محالة، لأن من اجترأ على الشبهات والمشبهات والأمور التي تختلف، فإن الأمور المختلفة تارة ما تكون محرمة وتارة ما تكون مباحة، فكثرة الوقوع فيها يجعله يقع في الأمور المحرمة ولا محالة. وقيل: بل هو كقوله عليه الصلاة والسلام: قد قامت الصلاة في الأذان أو في الإقامة، فإنه معنى وقع في الحرام أي قارب الوقوع في الحرام، أي أنه يوشك أن يقع في الحرام، أي أنه في حمى الحرام يوشك أن يقع فيه، وهذا هو المعنى الأقرب يبينه المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال: كالراعي يرعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه. الراعي الذي يرعى حول الحمى، والحمى يكون محميا وفيه في داخل الحمى يعني النباتات كثيرة والأعشاب كثيرة، وفي خارج الحمى عادة ما تكون الأعشاب قليلة، فإذا رعى الراعي غنما أو بقرا أو إبلا أو أيا كان خارج الحمى، فإنه يصعب عليه أن يضبط البهائم ألا تدخل إلى هذا الحمى، قد يضبطها ولكنه يصعب عليه إلا أن تنفلت منه أو لا تنصاع لأمره لما ترى من كثرة الربيع داخل الحمى، فإنها تهجم عليه ولا يستطيع ضبطها ولا يستطيع إرجاعها. يقول: كالراعي يرعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه، أي أنه يوشك أن يقع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. قوله ألا وإن لكل ملك حمى، هذا إخبار عن الواقع وليس فيه دلالة على إباحة أن يحمي الملك حما خاصا به، وإنما هو إخبار عن الواقع أن الملوك ومن كانت له سلطة على بلد فإنهم عادة ما يحمون بعض الأراضي. قال العلماء: فإن كانت حماية الأرض لإبل الصدقة أو خيل الجهاد أو نحو ذلك مما ينتفع به المسلمون عموما فهذا جائز، بشرط أن لا يعني يضر المراعي الأخرى. أما أن يكون الحمى لأغراض شخصية فهذا قالوا إنه لا يجوز لأحد أن يحمي أمرا لأغراضه الشخصية. ثم قال وإن حمى الله محارمه، أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل المحارم حمى لا يجوز للإنسان أن يقتحمها، فإذا اقتحمها الإنسان فقد اقتحم المحرم الذي يستحق عليه العقوبة والعذاب. ثم يقول هذا الحديث طبعا فوائده كثيرة ومسائله كثيرة له تتمة. يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه إملاء قال أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد وعمر بن تميم قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين فذكره بإسناده ومعناه وزاد ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من أوجه عن زكريا. هذه التتمة تدل على أن القلب إذا صلح بعده سائر الأعمال، لأن الإنسان إذا صحح إيمانه وصحح اعتقاده وعزم على فعل الطاعة أثمر ذلك أن يعمل بجوارحه وبلسانه ويتقن أعماله في طاعة الله عز وجل. الإيمان قول وعمل واعتقاد يجب على الإنسان أن يحققها كلها، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولذلك يبين هذا الحديث الفهم الخاطئ للحديث الآخر حينما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال التقوى هاهنا. بعض الناس حينما ينكر عليه الأمور المحرمة الظاهرة يقول أهم شيء القلب، لابد أن يصلح القلب فقط. هذا فهم فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلب إذا صلحت سائر الأعضاء وإذا فسد القلب فسدت سائر الأعضاء. فإذا كان الظاهر فاسدا فهذا إشارة ودليل على أن الباطن أيضا فاسد. طبعا لا يحكم على هذه الأمور حكما جازما، فالحكم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن الإنسان يجب عليه أن يعامل الناس بما ظهر منهم، ولسنا مطالبين بأن نشق عن قلوبهم. أما إذا أظهر الإنسان الفساد فهو فاسد، وإذا أظهر الإنسان الكفر فهو كافر، وإذا أظهر الإنسان البدعة فهو مبتدع وهكذا. أما أن يشق عن قلبه فهذا ليس من شأن المسلمين، إنما الإنسان يحكم عليه بما أظهره للناس. فمن زعم أنه مؤمن لأن قلبه يعني مؤمن وظاهره فاسد فهذا لا يقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم ذكر بعد ذلك قال وروي عن سعد بن أبي وقاص وغيره مرفوعا فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. علقه المؤلف ولم يذكره بإسناده، وهو يعني ذكر بأسانيد ضعيفة وله شواهد يتقوى بها قواه بها بعض أهل العلم. ومعنى هذا الحديث إن صح قال فضل العلم أي الأمر الزائد، الفضل من الشيء أو الفضلة هو الأمر الزائد. قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع، أي زيادة في العلم خير من زيادة في العبادة. وذلك أن الزيادة في العلم نفعها متعد، وأما الزيادة في العبادة فنفعها قاصر على الإنسان، والمتعدي لا شك نفعه أعم وأكثر منفعة وفائدة. كذلك يعني النفع في العلم يبقى للإنسان حتى بعد موته، بخلاف العبادة فإنه إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية، إلا من ثلاثة: علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية. فالعلم الذي ينتفع به من الأمور التي تبقى للإنسان بعد موته، ولذلك هو أفضل من فضل العبادة. ثم قال وخير دينكم الورع، والورع هو ترك ما لا بأس به حذرا من أن يكون به بأس، يتورع الإنسان ويحفظ دينه ويحفظ ماله ويحفظ خلقه ويحفظ حسناته من أن يقع في أمر قد يكون فيه اشتباها وقد يكون محرما. ثم قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. هذا أيضا علقه المؤلف وفيه أيضا مقال ويرتقي إلى التحسين، وصححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني وغيره رحم الله الجميع. هذا الحديث أيضا فيه أهمية الورع، وهو أن يترك الإنسان ما يحذر منه خشية من أن يكون فيه محذور وأمر محرم. فمن تورع فإنه أعبد الناس، أكثر الناس عبادة، لأن من تورع عما به بأس فإنه ولا شك سيترك جزما وقطعا الأمور المحرمة، وذلك أنه قد ترك ما يخشى أنه محرم، فكيف بالأمور التي يجزم أنها محرمة؟ لا شك أنه سيتركها. ولذلك من ترك الأمور المحرمة واجتهد في فعل الطاعات فهذا هو أعبد الناس، أي أكثرهم عبادة لله تعالى. في هذه الأبواب يبين المؤلف رحمه الله تعالى أهمية الكسب الحلال وأهمية الإنفاق في الأمور المباحة، وأن يحذر الإنسان من الأمور المشتبهة، فإن الإنسان إذا رأى الأمور المشتبهة أو الأمور المحرمة قد تزيد في ماله، كالتعامل بالربا أو التعامل بالقمار، أو أن يعني يعمل الإنسان بعض الغش وبعض يعني الأمور المحرمة في البيوع المحرمة، قد يزداد الإنسان بها مالا في هذه الدنيا، إلا أنها وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة. لا شك أن الله عز وجل سيحاسبه على ماله الذي اكتسبه من الأمور المحرمة. فعلى الإنسان أن يحذر الحذر الشديد، وأن يكون ورعا في مأكله ومشربه وفي حتى في علمه وفي أخلاقه وتعامله مع الناس. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.